الوصية للمتوفى، وهو العبد الذي عتق بعضه وبعضه حر، فهل تجوز الوصية للمتوفى؟ هاي فرق.
وأيضا هل يجوز له أن يوصي هو بغيره؟ هذه مسألة ثانية. الشهيد الأول يتعرض إلى المسألة الأولى، يقول وتصح الوصية للمثقف وهو الذي عتق منه شق بكسر السين وهو الجزء بالنسبة، تصح الوصية بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرية، والمراد به مملوك غير السيد. يجي هنا هم يقول هاي المسألة أنه إذا واحد أجنبي أوصى لعبدي أنا المثقف، مو أنا، أنا إذا أوصيت لعبدي تقدمت المسألة، إذا أوصيت أنا لعبدي القن 100% قلنا أن هذه الوصية تكون صحيحة وينصرف إلى عتقه. أما إذا أوصى شخص أجنبي لعبدي القن، قلنا هناك عبدي القن تكون الوصية شنو؟ باطلة، مو؟ حتى إذا عبدي أنا مثقف، يقول ذلك الشخص الأجنبي إذا أوصى لعبدي مثقف تصح الوصية بنسبة حرية هذا العبد، هذا العبد نصف حر تصح نصف وصية الأجنبي، هذا العبد ربع حر تصح ربع وصية الأجنبي له. أما وصيتي إلى وصيتي إلى نافذة قلنا إذا كان قنن، فكيف إذا كان ماذا
بعضه بطريق الأولى؟ فهذه المسألة فيما إذا أوصى شخص أجنبي لعبدي المثقف فهنا تصح وصيته بنسبة ما في هذا العبد من الحرية. أما أنا إذا أوصيت عبدي المثقف، قلنا أنا إذا أوصيت عبد القن الوصية تكون نافذة وينصرف إلى عتقه، فكيف إذا أوصيت العبد المثقف الذي بعضه حر فيكون نافذة بطريق الأولى؟ قال وتصح الوصية المشقص وهو الذي عتق منه شق بكسر الشين وهو الجزء بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرية، والمراد به مملوك غير السيد.
غير الموت أو لا؟
ها؟
مملوك غير الموت، هو العبد اللابس
لا أنا السيد، قال مملوكي، والمراد به مملوك
غير الموت
غير ال... لا يعني هنا المراد
غير المالك،
بري المغري غير المالك غير السيد. قال والمراد به المراد هذا سهو هنا شيء عبد المالي انا قريته هناك في الطبعه الحجريه ما صار عندي اشكال، قلنا مملوك
غير الموصي،
يعني الموصي غير السيد، هذا المراد ان الموصي غير السيد،
فاذا غير الموصي يكون اولى،
والمراد به الموصي غير السيد. الرواية الذي هي دليل الحكم أنا كاتبها هنا سنقرأ، أما هو يعني مملوك السيد، يعني مملوك السيد والموصي هو السيد، أما هو يعني إذا كان الموصي هو السيد فتصح في الجميع بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ لأننا قلنا في أن السيد إذا أوصى لعبده القين الوصية تكون صحيحة وتنصرف إلى عتقه ونعطيه الباقي إذا كان هناك باقي، فإذا كان عبدا قد تحرر بعضه فالوصية له تكون نافذة بطريق أولى. الرواية هنا
تصح في الجميع بجميع ما أوصي به،
إيه في العبد القين إذا السيد هو أوصى لعبده تصح في جميع ما أوصى له إذا كان نص عبد ونص حر، أما إذا كان قين هم قلنا تصح، إذا كان عبدي قين وأنا أوصيت إليه هم تصح في الجميع، قلنا أكو رواية تقول أنه يشترى ويعتق من الوصية ويدفع الباقي إليه إذا كان هناك باقي. الرواية هذه محمد بن قيس عن أبي جعفر، الرواية التي هي مدرسة هذا الحكم، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة، هذا المكاتب عند امرأة زوجة كانت تحته امرأة حرة، الزوج عبد مكاتب زوجته حرة كانت تحته امرأة حرة، فأوصت الحرة له، الحرة فهي مو مالكته، فأوصت الحرة مالكة فلشخص آخر، فأوصت الحرة التي هي أجنبية، أجنبية يعني شنو أجنبية؟ يعني ليست هي مالكة له، فأوصت الحرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث، أهل الميراث أهل هاي المرأة الحرة، قالوا لا يجوز وصيتها لزوجها الذي هو مكاتب لأنه مكاتب ولم يعتق. أهل الزوجة الحرة قالوا هاي وصية باطلة، الإرث إنه لأن زوجها مكاتب ولم يعتق. فقضى علي عليه السلام فقضى عليه السلام أنه يعني المكاتب يرث بحساب ما أعتق منه على مكاتب. مكاتب مثلا مطلق الزاد أعتق منه ربع سنيب عشر نص يرث يرث. احنا كلامنا مو بالوراثة، كلامنا الوصية، لكن الرواية تقول يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له الوصية، يجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه. الدليل هذا يعني أنا عندي عبد، هذا العبد مشقق، فرد واحد آخر أو صالح واحد آخر مو أنا. كما في هذه المسألة أنه سيد عند عبد مكاتب، هذا العبد مكاتب عند امرأة حرة، المرأة أوصت للعبد، المرأة ليست هي المالكة، فقال هم يرث هذا العبد المكاتب يرث بقدر حريته من المرأة، ووصية المرأة لهذا العبد تصح بقدر حريته. هذه الرواية. طبعا توجد روايات في صحة وصية المشقق لغيره، ديك المسألة الثانية الذي ما تعرض إلها الشهيد الأول شيء ثاني. أن هذا
هذه بها دليل أنه يصح وصية لغيره.
لغير وين
دليل أنه يصح وصية لغيره؟
لغير وين هذه؟
يقول ويجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه.
له الوصية يعني الوصية له، وصية له. يعني السؤال شنو؟ سؤال المرأة أوصت إلى، مو هو أوصى. أكو روايات أخرى تقول أنه هو إذا أوصى تصح وصيته، تصح الوصية بقدر ما فيه من الحرية. أكو روايات أخرى، لكن الشهيد الثاني الشهيد الأول ما تعرض إلى. بلي هذا محمد بن قيس، كأنه أكثر الروايات التي فيها محمد بن قيس فيها قرينة على أنه البجلي، محمد بن قيس البجلي، والذي هو ثقة، فلذلك يقولون أنه معتبر. نعم، هذا إذا شككنا في أن محمد بن قيس هل هو البجلي الثقة أو غيره، هنا تصدر الرواية من الاعتبار. لكنه الآن محمد بن قيس إذا إجى أكو قراءة تدل على أنه البجلي، فحين الرواية تكون معتبرة. قال أما هو يعني السيد إذا أوصى لعبده المشقق، قال أما هو فتصح في الجميع بطريق أولى، الأولوية معرفنا. ولأم الولد، أي أم ولد الموصي، يعني تصح الوصية لأم ولد، لأم الولد أي أم ولد الموصي، لأنها في حياته من جملة مماليكه، وإنما خصها ليترتب عليه قوله فتعتق من نصيبه. قف فيما تقدم، ارجع ليس عندكم ارتباط. في أول هذا البحث قال ولو أوصى للعبد لم يصح، في صفحة 25 قبل الأخير بسطرين، ولو أوصى للعبد لم يصح، سواء كان قنا هذا واحد، أم مدبرا هاي ثانيا، أم أم ولد. من الذي أوصى؟ هاي المسألة قلنا ياها الذي أوصى
أجنبي
غير، فإذا غير المالك إذا أوصى لأم ولدي أنا وصيته شو تكون؟ باطل. هنا قاعد يتكلم، هنا مسألة ثانية، المالك أوصى لأم الولد، المالك أوصى لأم ولده، يقول تصح، يقول تصح. فديت هناك اللي لا تصح، غير المالك أوصى لأم ولد المالك، هذا لا تصح. هنا المالك أوصى لأم ولده فتصح. قال ولأم الولد، كلامنا أنه تصح الوصية، تصح الوصية المشقص، وتصح لأم الولد، وتصح لأم الولد أي أم ولد الموصي، لأنها يعني هاي الأم الولد في حياته من جملة مماليكه، أم ولدي هاي المرأة الذي أنا مثلا أعطاؤها بالملك، فيأتي منها ولد هي أم، لهذا الولد يلحق بي أنا حر، فلما يلحق بي تكون أم، يسموها أم ولد. يعني إذا أنا متت في يوم من الأيام، هاي هي مملوكة، راح يرثها منه ابنها إذا وحده، أو إذا ويا آخرين، هو هم يملك قسم من أمه، والولد لا يملك أمه وأبوه، فتنعزف عليه قهرا. هاي معنى أم الولد. قال وتصح لأم الولد أي أم ولد الموصي، لأن هاي أم الولد في حياته من جملة مماليك الموصي، وإنما خصها ليترتب عليها قوله فتعتق من نصيبه. قال فتعتق من نصيبه. الشهيد الأول يقول تعتق هذه المرأة من نصيب الولد أي من نصيب ولده وتأخذ الوصية بعد ذلك. لماذا؟ قال لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام. هذه المسألة فيها حكمة، أنا أوصي لأم الولد، أم ولدي أوصي بوصية. الرواية الذي في هذا المورد تذكر حكمين أحدهما مخالف الآخر، وكل الحكمين مذكوران هنا في الكتاب. الحكم الأول ما ذكره الشهيد الأول أن هاي أم الولد بمجرد أن يموت السيد تنعتق من نصيب الولد، تنعتق. فإذا اعتقت من نصيب الولد بعدين تيجي تأخذ الوصية، هذا فرد حكم. أكو حكم آخر، لا هذه بمجرد أن يموت السيد تعتق من ثلث السيد، من ثلث السيد تعتق. ثلث هو أوصى لها بوصية، لما أوصى لها تعتق من ثلثه، لأن هاي وصية السيد لهذه المرأة ليست واجبة، ليست من الواجبات حتى تطلعها من أصل التركة، مو مثل الحاج إذا أوصى بحج واجب أو إذا أوصى بإخراج الخمس أو الزكاة، لا أوصى لها بوصية، الوصية تنفذ في ثلثه. ثلث الجد هاي تعتق من ثلثه، ما تعتق من نصيب الولد. إذا ثلث السيد 100 دينار وقيمتها 150 ينعتق من عدة ثلثين، بعدين الثلث الثالث ينعتق على الولد. ليش؟ لأن الوصية قبل التركة، قبل الميراث. من بعد وصية يوصي أو دين، التركة بعد الوصية. وهنا الوصية إذا أول مرة نطبقها، إذا طبقنا الوصية تعتق هذه الأم الولد من الثلث. إذا كفى الثلث بعتقها خلصت. إذا ما كفى اعتقنا ثلثين من عدها كما مثلنا. الثلث الثالث من الملكه الابن. إذا ملك الابن ذاك الوقت ينعتق عليه. هذا القول الثاني. هم موجود في الرواية. القول الأول شو يقول؟ يقول القول الأول لا. تعتق من نصيب ولدي. ليش تعتق من نصيب ولدي؟ يقول بمجرد أن يموت السيد التركة كلها انتقلت إلى الورثة. كلها انتقلت إلى الورثة. فلما تنتقل الورثة الأم أم الولد هم صارت ملك إله بمجرد أن مات. إذا قالوا لهم أصحاب هذا القول، قالوا لهم بمجرد أن يموت السيد الأموال تنتقل إلى الورثة، فالوصية هم مات بمجرد أن يموت الوصية هم تكون نافذة المفعول، وصية هم تكون نافذة. فإذا عند موت السيد هم الورثة تنتقل، التركة تنتقل إلى الورثة، هم الوصية تجي تقول أنه هذه تعتق من السيد. يقول بلي صحيح، اثنين هنذني انتقال التركة إلى الورثة ونفوذ الوصية اثنين في وقت واحد، لكن استقرار تنفيذ الوصية متأخر، استقرار تنفيذ الوصية متأخر، أما استقرار الإرث بالنسبة للورثة هذا ناجز. ليش؟ يقول لي عن هذه لما نريد احنا نعتقها من الثلث تكون نشوف قيمتها شقد، تكون نشوف الثلث شقد، فاستقرار عتقها يكون متأخر. أما إرث الولد لهذه الأم لا يكون متأخر. هذا قول الثاني قلنا أن الوصية تقدم على الإرث، وحينئذ تعتق من نصيبي من ثلث السيد، فإذا كفى ثلث السيد لها تعتق منه، ما كفى بعدين الباقي ملك الولد ذاك الوقت ينعتق عليه. هذا قلنا، هذا قول الثاني. أما القول الأول هم ما قررنا بهذا التقرير، انتبه. قال وتأخذ الوصية صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام الصحيحة هذه، انتبه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، له من أم الولد غلام، فلما حضرت الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها. هاي للورثة لهم حق أن يسترقوها هاي الأم، عليكم السلام. تعتق من ثلث الميت، هذا القول الثاني، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. هاي الرواية نفسها يقول وفي كتاب العباد، كأنه هاي الرواية مأخوذة من كتاب بها ذلك الذي قرأناه، ومأخوذة من كتاب راوي آخر اسمه العباد. قال وفي كتاب العباد تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. هذا النقل الثاني هو الذي أبدأ به الشهيد الأول. سبيل
وقال المصادر اللي تروي هذه الرواية يذكرون هاي الملحق
به الملحق به كل نعم. فتعتق من نصيبه أي من نصيب ولدها أي كما قال في كتاب العباس، وتأخذ الوصية لصحيحة أبي عبيدة عن الصلاة عليه السلام. ولأن الدليل الثاني ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث، يقول التركة بس يموت هذا الأبو تنتقل إلى الوارث، فيستقر ملك ولدها على جزء منها إذا كان وياه أكو ورثه، فيستقر ملك الولد على جزء من أمه إذا كان وياه أكو ورثه، يعني إذا وياه أكو ورثه وما يملك كلها، إذا وياه أكو ورثه مثل أبو الميت مثل زوجة الميت، فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتنعتق عليه وتستحق الوصية بعد ذلك. هذا القول أكو عليه إشكال، يقولوا لهم مثل ما تقولون بمجرد موت الأب التركة كلها تنتقل إلى الورثة ومنها الإبن، هو بمجرد موت الأب الوصية لن تكون نافذة. يجاوب يقول الوصية صحيح بمجرد موت الأب تكون نافذة، لكن بعده مو مستقر. أما إرث دول الورثة، إرث الورثة يكون يستقر بالموت، والوصية للمملوك وهو هذا الولد المملوك وهي الأم، وإن لم يتوقف على قبول الأم، بعد نريد قبول الأم هنا والوصية للمملوك، وإن لم يتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت، مثل ما بموت السيد تنتقل التركة إلى الورثة بموته أيضا تكون الوصية نافذة، بعد ما نريد قبول المملوك فتنتقل إلى ملك الموصى له بالموت، إلا أن تنفيذها هاي إلا أن تنفيذها إلا أن تنفيذ من؟ تنفيذ الوصية يتوقف على معرفة قيمة العبد ووصول التركة إلى الوارث بخلاف ملك الوارث. هذا شنو معناه؟ يقول يعني الوارث بمجرد أن يموت الأب يستقر ملكه، يستقر وملك هذه الأمة للوصية هم بمجرد الموت، لكن بعد ما مستقر، وإنما نروح نسأل شو قيمتها شقد ذاك الوقت يستقر ملكه. التقية ما كنا عندنا، شفت أنا هذا اللي يقول على التقية، التقية ما عندنا، هو ما إحنا علمانا مختلفين، علمانا مختلفين في أنه حينما يموت الإنسان تركت رأسا تنتقل إلى الورثة أو لا، لا تنتقل، تبقى على حكم مال الميت. أي فالمسألة في الإرث عويصة، أنه بمجرد أن يموت تنتقل التركة إلى الورثة حتى وإن كان على الميت دين أو وصية على أحد المذاهب، أو لا تنتقل التركة إلى الورثة وإنما تبقى على حكم مال الميت، يوفى الدين تنفذ الوصية بعد ذلك تنتقل. المسألة إحنا مختلفين فيها، ما أدري أنا شفتها لكن ما افتهمت أنه محمول على التقية بأي ميزان. على كل حال يقول هنا استقرار ملك الوارث مقدم على استقرار الوصية، صحيح بالموت هم الوصية تكون نافذة هم التركة تنتقل إلى على هالمبنى، يقول بالموت تنتقل التركة إلى من؟ إلى الوارث. طبعا هذا أحد الأقوال في مسألة الإرث، أنه بموت الإنسان وكان عليه دين تنتقل بموته تنتقل إلى الورثة أو لا، حين موته لا تنتقل إلى الورثة. هذا باني هذا القول على هذه المسألة، أنه بمجرد أن موته بس بمجرد أن يموت الإنسان تنتقل التركة إلى الورثة، ويقولون لك بمجرد أن يموت الوصية أن تكون نافذة لأن قبول المملوك ليس بشرط. يقول صحيح، لكن استقرار ملك الورثة مقدم على استقرار ماذا؟ استقرار الوصية، لأن الوصية متوقفة على أن نعرف قيمة الجد حتى نحتقها من السلف. قال إلا أبني هذا في لا، إذا يستقر على جزء منها يستقر على جزء منها. إذا كان هو الوارث مع ماذا؟ مع وجود وارث آخر فيملك نصف منها أو ربع، حينئذ يعتق النصف يسر العتق الباقي عليه، يسر العتق الباقي عليه، يعني لما يعتق نصف كلها تنعتق بعد ذلك وهو يدفع النصف الباقي إلى بقية الورث. على أحد الأقوال في مسألة السراية، سراية العتق. قال إلا أن تنفيذ الوصية يتوقف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث بخلاف ملك الوارث، فإن ملك الوارث مستقر بالموت، بينما استقرار الوصية يكون بعد الموت. وقيل قال وقيل هذا ينظر إلى الرواية، بقية الرواية تعتق من الوصية يعني من ثلث الميت، فإن ضاقت يعني إذا ضاقت ثلث الميت فالباقي من نصيب ولدها لتأخر الإرث عن الوصية والدين. هذا يشير إلى المسلك الثاني في باب الإرث، لتأخر الإرث عن الوصية والدين بمقتضى الآية. الآية تقول من بعد وصية يوصى يوصي بها أو دين، ولظاهر الرواية هي نفس هاي الرواية قال ولظاهر الرواية. طب هذا انتهينا من عنده. قال والوصية لجماعة تقتضي التسوية بينهم فيها. يقول إذا واحد أوصى لجماعة، هاي الجماعة ينبغي أن تكون الوصية بينهم متساوية. ليش؟ لأن هاي وصية مو إرث حتى أنه نقول للذكر ضعف الأنثى. طبعا هذا الحكم هنا ينبغي أن يقيد. يقولون أن الوصية لجماعة تقتضي التسوية إذا كانت الجماعة محصورة حصرة 5-15، أما إذا أوصى الفقراء إنها ما تنتج التسوية بيناته. أما إذا أوصى للفقراء الجماعة غير محصورة لا يجب التسوية، لا يجب الاستيعاب. إذا أوصى الفقراء بمئة دينار إحنا أخذ ذاتي نطية الاثنين في الواحد. فإذا أوصى لجماعة محصورة يجي هذا الحكم يجب التسوية. أما إذا أوصى لجماعة غير محصورة كما تقدم، إذا أوصى الفقراء لبني هاشم هم يجب التسوية؟ هم يجب الاستيعاب؟ لا، لا تسوية ولا استيعاب، تقدم هذا الحكم. قال والوصية لجماعة تقتضي التسوية بينهم فيها ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين، وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله. شوف الأعمام من ناحية الأب يتقربون، الأخوال من ناحية الأم، في الإرث أكو بينهما فرق. أنا الأعمام من ناحية الأعمام يرثون ثلث، يعني الأخوال يرثون ثلث. قال وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأقوال إلا مع التفصيل. بالوصية إيه؟ على كل حال هنا يقول ماكو فرق بيناتهم، لأن هاي وصية مو إرث. نعم لو كان إرث نتبع خاص من الإرث، أما هنا وصية ما شفت أنا هاي صحيحة. قال إلا مع التفصيل فيتبع شرطه. إلا هو يفصل يقول أعطوا لهذه البنت من ثلثي 100 وأعطوا لولدي 50، هو يفصل. إلا مع التفصيل أو التفضيل فيتبع شرطه، سواء جعل المفضل، هاي إلا مع التفضيل مو تفصيل، عطر فارس إلا مع التفضيل، هو يفضل الأنثى على الذكر أو يفضل الأخوار على الأعمام، فيتبع شرطه سواء جعل المفضل الذكر أم الأنثى. ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف. إذا قال ثلثي قدموه إلى بناتي وأولادي على كتاب الله، ثلثي ويلحقني يوصل الثلث ما يلحقني، ثلثي قدموه على أولادي وبناتي على كتاب الله. يقول لما يقول على كتاب الله نحضر الذكر من حضر الأنثى، هذا هو المنطلق من قولي على كتاب الله.
على كتاب الله يعني القرار الوصية
ها؟
على كتاب الله
ها؟ في كتاب الله، في كتاب الله، في كتاب الله. لما يقول قسم على كتاب الله كأنه المنصرف من كتاب الله أنه للذكر مثل حظ الأنثى. دائما الذكور في المفضلين على الأناث في كتاب الله. على كل هيك يقول قال ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث. إذا قد يقال أن هذا حكم الكتاب في الإرث لكن ليس هو حكم الكتاب الوصية. والمتبادر منه هنا، هنا يعني في الوصية ذلك، أنه في الوصية هم ما تلت ذكري مثل بعض الوصية.
طب لهنا ما شاير أنه أولاد أو بلد معناه عامة للذكري مثل
إيه؟ مثلا إذا قال أنه لهذه الثلثي أعطوه لعماتي وأعمامي، عماتي وأعمامي مثلا، هم إذا أجل الذكري مثل حظ الأنثى في الإرث أم النهي؟ قابل للمناقشة على كل حق ورواية ماكو هنا. والقرابة اجهنا يقول اذا اوصى قال هذا المال اعطوه لقرابتي، قرابة منه. يقول والقرابة من عرف بنسبه، اذا اوصى للقرابة قرابة منه، قال من عرف بنسبه عادة، لان المرجع في الاحكام الى العرف حيث لا نص. يقول هذا حكم متوقف على معرفة القرابة، القرابة الشارع ما محددها. كل موضوع حكمين لم يحدث الشارع نأخذه من العرف، كل موضوع حكم إذا لم يحدث الشارع نأخذه من العرف. القرابة يقول لنا نأخذه من العرف لأن الشارع ما حدده. قال لأن المرجع في الأحكام يعني في موضوعات الأحكام مو بالأحكام، بأهل المجد في موضوعات الأحكام إلى العرف، مو بالأحكام، أحكام نأخذ من الشارع ما علينا من العرف، لأن المرجع في موضوعات الأحكام إلى العرف حيث لا نفضل، وهو دال على ذلك. يقول العرف يقول القرابة من عرف بنسبه عادتان، ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين. فإذا واحد قال هذا الفرس يعطوني قرابتي، هو سيد قرابتي، يجي فد واحد من بلاد مثلا الطين يقول أنا سيد وهذا طنيا إلي، إذن هو سيد وأنا سيد، يقول لا لا يكفي هذا. قال ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين ونحوه ممن يعرف نسبه بعد من مع بعده، يعرف أنه هذا نسب مثلا يتصل بنسب هذا لكن ضعيف جدا مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا. يقول قرابة قرابة معنى عرف، يكون نأخذ من العرف. أما يجي واحد يقول أنا سيد وهذا سيد، صحيح أنهم تعلم التصليم مثلا بهاشم لكنه بعيد عرفا، عرفا لا يقال أنه قرابة. يقول ما يفيد قرابة، يكون ما يقال له ما يقال له مناسب لهذا عادة وعرفا. قال ولا فرق بين الوارث وغيره ولا بين الغني والفقير. يقول لما يقول هذا ثلث يعطون القرابة، القرابة سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين يطول القرابة، قرابة الوارث والقرابة غير الوارثة، لأن أكو قرابة غير وارث. إذا عرفان يقال له الأخ يقال له قرابة لكنه مع وجود الطبقة الأولى لا يرث، فيقول لما يقول هذا المال لقرابتي يعطى للطبقة الأولى والطبقة الثانية إذا اثنينهم قرابة لكن الطبقة الثانية لا ترث. ولا فرق بين الوارث وغيره من القرابة إذا صدق عليهم عرفا أنهم قرابة، ولا بين الغني والفقير، القرابة الغني والفقير، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الذكر والأنثى. طب هذا قول، هذا أحد الأقوال أنه في تشخيص معنى القرابة نرجع إلى العرف. أكو قول ثاني قال وقيل ينصرف معنى القرابة إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام لا مطلق الأنساب. هذا ايش يقول؟ هذا قبل الثاني يقول قرابة نشوف هذا في الإسلام، أبو عنده وأم عنده، أبو أبو أم أمه، أبو أمه أم أبوه، دول في الإسلام دول قرابة في الإسلام. يعني ننظر إلى أبعد جد وجدة في الإسلام وفروعهما، جد وجدة في الإسلام، أبعد جد وجدة في الإسلام صاروا وفروعهما، ويحكم بأن القرابة هم دول. لا ننظر إلى الآباء الذين هم مشركين ما ننظر إليه. يعني أفرض أنه هذا الإنسان عنده أب عنده أم، الأب عنده أبو أم، الأم هم عندها أبو أم، وأصعد ديفه من المسلمين من المشركين، من المسلمين نجي أبعد جد في الإسلام والفروع دولهم. أما ذولاك اللي كانوا آباء وأجداد لكنهم مشركين ذولاك ليسوا قرابة. هذا قول ثاني. قال وقيل ينظر ينطلق القرابة إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام لا مطلق الأنساب، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله قطع الإسلام أرحام الجاهلية. دليل أهم هذا يقول أخر هذا الإنسان مرتبط بالآباء وبالأمهات الكثيرة، إسلام أرحام الجاهلية دليل أهم هذا يقول أخر هذا الإنسان مرتبط بالآباء وبالأمهات الكثيرة لكن يجي الإسلام قطع أرحام الجاهلية. فإذا القرابة من آخر جد في الإسلام فما دون، فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب، آباء الشرك وإن كانوا معروفين أن دول قرابة لكنه لا نعطيهم لهذا الكلام، قطع الإسلام أرحام الجاهلية. وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم. هذا دليل ثاني يقول دولاك الكفار هم دولاك البعيدين كفار لكن ما نعطيهم، ليش؟ يقول لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى المسلم، يقال لهذا الميت يقال قرابة ذاك الكافر، يقول ما نعطي لقوله تعالى عن ابن نوح إنه ليس من أهله. هذا دليل ليس من أهله. هنا الشيء الثاني ناقش يقول إحنا كلامنا أن هذا الميت أوصى لقرابته، أنت تجيب بالدليل تقول قطع الإسلام أرحام الجاهلية، فليقطع أرحام الجاهلية، قطع الرحم لا يدل على قطع القرابة، قطع الرحم ما يدل على قطع القرابة، رحم شيء، القرابة شيء آخر. هذا أوصال القرابة. إحنا نريد نشوف معنى القرابة شنو. أنت تقول قطع الإسلام أرحام الجاهلية، إذا ما هو قرابة كذا غلط. قطع الإسلام أرحام الجاهلية هو ما قطع القرابة، صحيح؟ هذا دليل. هذا مناقشة. المناقشة الثانية هنا لما الله تعالى يقول لنوح إنه ليس من أهلك، نفى من الأهل لكن نفى من القرابة، لا، قد يكون ليس من أهلي لكن قريب. أخذ الأهل شنو الأهل؟ الأهل الزوجة والأب والأم والأولاد، أخذ دول الأهل. هذا إنسان ننفي من أهلي، ليس من أهلي لكنه قريبي، ابن عمي قريبي يقال له قرابة. فلما بالنوع الآية القرآنية تقول إنه ليس من أهلك، هاي نفت الأهلية، نفت دول من الأهل، لكن ما نفت أنه قريب. قريب إلى نوح ما نفته، نفت أنه من الأهل.
لكن
قد يكون قريب وليس من الأهل. هذا ابن عمي، ابن خالي،
هو من الأهل. فإذا انكفت الأهلية عن الكفت،
لا لا، الأهلية ترد معنى، معنى شديد وأسيب. أما القرابة معنى قد ناقشنا في السنة الثاني، بعد سنة ما في قرآن هذا الثاني. قال والجيران، إذا إجا واحد هنا أوصل الجار، قال ثلثي لجيراني. شنو الجيران شلون؟ قال والجيران لمن يلي داره إلى 40 ذراعا من كل جانب على المشهور والمستند ضعيف. استأجر إذا قال لجيراني، يقول جيران هذا من يلي داره إلى 40 ذراع، من يلي داره إلى 40 ذراع، ذراع بذراع اليد من كل جانب، من هذا الجانب 40 ذراع، من هنا 40، من هناك 40، من هذا الجيران. دليل شنو؟ الشيء الثاني يقول الدليل ضعيف. بعض الفقهاء يقول أصلا ماكو دليل، ماكو دليل على أن الجيران من كل جانب 40 ذراع. دليل ماكو، حتى تقول ضعيف، دليل ماكو. وقيل إلى 40 دارا، هذا قول الثاني، نعم أنه هنا أكو دليل. وقيل إلى 40 دارا استنادا إلى رواية عامية أن الجيران من هالجانب 40 دار، مو 40 ذراع، دار من هالجانب 40 دار، من هالجانب 40 دار، من هالجانب 40. وفيه رواية عامية، هاي الرواية العامية روتها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار إلى 40 دارا. خب هاي رواية روتها عائشة. شنو؟ إيه عن إيه 40 دار، ما أدري هاي الرواية الذي هو مسوي، هو هذا محشي فيها. الشهيد الثاني محشي، الشهيد الثاني يقول استناد إلى رواية عامة، هو يذكر الرواية العامة، هو الشهيد الثاني، هو يذكر هاي الرواية اللي أنا هنا كاتبها، هو هاي منه، هاي عاشية في كتب اللمعة منه، يعني من الشهيد الثاني، أنه رواية روتها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار إلى 40 دار. خب هاي الرواية ليست في مطلبنا، هذا جايبه هنا أنا استهيت كلام عجيب من عنده، هاي في المسجد، حريم المسجد 40 ذراعا، هاي كلامنا أنه جيراني في المسجد. ها يقول والجوار 40 دارا من 4 جوانب، والجوار 40 دارا.
هذه الرواية تكمل والجوار.
هاي للمسجد، هاي للمسجد. فشنو جايبه هنا كلامنا في أنه أوصال جيران المسجد أو أوصال جيراني؟ أو صار جيراني، لذلك نقول ما في رواية. هاي مو في جيراني، هاي جيران. لا هذا جيران المسجد، على المسجد إلى خصوصية، أن المسجد يريد الناس يجون إليه، يقول 40 دار من كل جانب، يريد الناس يجون إليه لأنه لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، يريد يجرهم للمسجد يصلون، فيقول من كل جانب 40، وليس معنى ذلك أنه جيراني أنا 40 دار، أكون خصوصية للمسجد. قال والأقوى الرجوع فيهم إلى العرف. استهنى الشهيد الثاني يقول أقوى الرجوع في الجيران هم إلى العرف، مثل القرابة. شو هناك القرابة؟ قلنا الرجوع إلى العرف، من 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 قيل أنه مثلا له نسب عرفا، هنا هم كذلك إلى العرف. ويستوي فيه مالك الدار ومستأجرها ومستعيرها وغاصبها على الظاهر. يقول المالك يصير إذا قالوا هذا الجيران، المستأجر هم إذا قالوا هذا الجيران، المستعير إذا قالوا هذا الجيران، تشمل الوصية ويعطوه من الثلث شيء، وحتى الغاصب يقول على الظاهر تشمل أنه هذا الجيران لكنه غاصب. ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية. هذا الشهيد الثاني هنا لما يقول والأقوى الرجوع فيهم إلى الأرض، شنو دليله؟ شنو هاي الأقوى؟ يقول لي أنا ماكو دليل في أن الجيران منه، حتى نرجع إلى كلام الشارع، ماكو دليل على أن القرابة منه. فإذا كان قد شيء موضوع حكم شرعي ما به تحديد من الشارع، قلنا إلما نرجع إلى الأرض ويا معنى الأقوى جاي. إيه تعالوا نغافل عنها على طول. أنا ما شفتها بس شايفها جا أحكي شوية عنها. ما أدري إقرأها شنو هي. أوه. اي هاي للمسجد تتار علو الجيران علو هاي في المسجد علو هاي موجودة في حد الجيران اما جيران المسجد او جيران المطلق اي مسجد هم جيرانه 40 درهم لكن راح نستلم به قد يقال انه منصرف الى جيران المسجد او اخو قرينة او اخو قرينة اي الانصراف هو انما يأتي حتى يصرف الاطلاق قال ويحتمل بري ولو انتقل منها الى غيرها اعتبرت الثانية اذا انتقل من دار الى ثانية الثانية اذا نشوف انه جيران او لا اذا كان جيران يعطى من الوصية مو جيران ما يعطى ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة اذا غاب من هذه الدار اذا يبقى عليه عنوان الجيران ايضا يعطى من الوصية الا ان تكون الغيبة طويلة بحيث يسلب عنه عنوان الجار قال ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا عن الجيران ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم افرض هذا الموصي عنده ثلاثة دور فقال اعطوا لي جيراني ثلثي يقول الدار الاولية نشوف جيرانه عرفا منه نعطيه الدار الثانية هم جيرانه منه نعطيه الدار الثالث ايضا ثلاثة قال ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفا استحق جيرانه كل واحدة من الوصية ولو غلب احدها اختص اما انه هذا اجت الدور لكن الدار الثانية والثالثة ما يروح إلهن فقط الدار الأولى إذن يقول جيران الدار الأولى قال ولو غلب أحدها اختص بالثلث بالوصية ولو تعددت دور الجار الجار عدة كم دار عدة ثنية واختلفت في الحكم أي اختلفت في الحكم يعني أنا الجار عدي دارين وحدة جيران هذا الذي أوصى وحدة مو جيران وإذا مو جيران فقط يطوني كسهم واحد انه جيران انا اما الدار الثاني انا مو جيران قال ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم طيب الحكم يعني بان لا يكون احدها في جواره اما لو كان في جواره اذا تعدد ما له قيمه واختلفت في الحكم اعتبر اطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد كالمتحد كما اذا كان عنده شنو دار واحد ويحتمل اعتبار الاغلب سكنا فيها اجى الى هذا يقول هذا لما عنده دارين الدارين نشوف سكناء اغلب وين اغلب بالدار التي هي جار او اغلب بالدار التي هي ليس بجار اذا كان اغلب بالدار التي ليس بجار لا يعطى وان كان جيرانه في الدار الثانية هذا احتمال ثاني قال ويحتمل اعتبار الاغلب سكنا فيها للجار وعلى اعتبار الاذرع رجع قال اذا قلنا انه الجيران هو 40 ذراع من كل جانب قال وعلى اعتبار الاذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان ذاك الذي قلنا ما بي دليل الشهيد الأول قال بي دليل ضعيف يقول خلني نتكلم على ذلك المبنى أن الجيران ما كان من هالجانب 40 ذراع ومن كل جانب 40 ذراع وإذا أجينا في الدار هاي تقع على الذراع 40 هاي تحسب من الجيران أو لا تحسب من الجيران حتى يحصى من الوصية أو لا يحصى قال وعلى اعتبار الأذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية يعني رأس 40 ذراع وجهان أجودهما الدخول أنه يدخل في عنوان الجار فيعطى من الوصية ليش أنه أجودهما الدخول كأنه هنا الغاية لما نقول كل السمكة حتى رأسها هنا الرأس مو داخل في الأكل لكن الغاية أما هنا ماكو عندنا غاية هنا يقول الجيران الى 40 ذراع يعني حتى الذراع الـ40 هو داخل في الجار مو مثل كل سمكة حتى لك حتى لك يقولون انه ما بعد الغاية لا يكون داخلا ما بعد الغاية لا يكون داخل هنا الى يعني الى 40 ذراع هو جار الى 40 ذراع هو جار اين الذي يكون معنى يعني ظهور هذا الرواية انه داخل هذا في الجار وعلى اعتبار الدور مثلا نجي الى ذيك الرواية الثانية يقول انه 40 دارا قال وعلى اعتبار الدور قيل يقسم على عددها